بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيرقمه جميعا فيجعله في جهنم. أولئك هم الخاسرون. قل للذين كفروا يعودوا فقد مضى السنة الأولين. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير. وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى وارحمنا في الآخرة والأولى. أما بعد، فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في هذا المساء المبارك، مساء يوم الاثنين الموافق للثالث من شهر صفر لعام 39 و400 ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، نستكمل وإياكم ما كنا بدأنا قراءته من عمدة التفسير في اختصار تفسير ابن كثير لأحمد شاكر رحمه الله تعالى، وإيانا وإياكم ومشايخنا ووالدينا أجمعين. وكما ترون لازالت الآيات تتحدث عن صفة هؤلاء الذين كفروا، ويعني ما يتعلق بموقفهم من النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أيضا ما يتعلق بالصفة التي بها استحقوا عقوبة الله عز وجل والحرمان من الهداية. قال الله تعالى هنا: إن الذين ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. كما سبق معنا أنهم ماذا؟ يودون أن يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم، ويمكرون به ويحولون بينه وبين دعوته. وهذا المكر لا شك أن له صيغا وأمورا متعددة، ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك كما قال الله عز وجل في الآية السابقة، ويمكرون والله خير الماكرين. هنا ذكر نوعا آخر من مكرهم، وفي الآيات التي بالأمس قرأناها ذكر أيضا نوعا إن صح التعبير ثالثا أيضا من مكرهم. فإن مثل قولهم لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين، ومحاولة إسقاطهم حجية القرآن الكريم والحيلولة بينه وبين أن يستفيد الناس منه أو يتعظوا به أو يعتبروا به، فإن ذلك من مكرهم، أليس كذلك؟ هنا الله عز وجل ذكر مكرا آخر، وهو ما ينفقونه من الأموال في الصد عن سبيل الله. إذن هم ليس فقط يكيدون بأنفسهم، وليسوا فقط يكيدون بألسنتهم، بل أيضا حتى أموالهم تشارك. وإذا فهمنا هذا فهمنا لماذا الله عز وجل أمرنا بالجهاد بالمال وبالنفس وبالعلم، أليس كذلك؟ فإذا أمرنا الله عز وجل بالجهاد في هذه الثلاث فهو في مقابلة ما يمكر به هؤلاء أيضا في الثلاث. واضح الصورة عندكم؟ فهمتم؟ كثير من الناس ربما يقع في ذهني بعض الإشكالات أو الأمور التي تقال بين الحين والآخر مثلا عن الجهاد في سبيل الله، أنه خلاص الجهاد في سبيل الله يكفي الجهاد في الدعوة لا إشكال، نعم، لكن هل هذا أيضا يقابله مكر من الأعداء وصد عن سبيل الله فقط بالدعوة؟ لو كان كذلك يقولنا نعم، واضح؟ لكن الله عز وجل أمر بالجهاد في مقابل ما يقوم به هؤلاء من المكر، ولذلك ما أمر الله عز وجل به من الجهاد إنما هو لمدافعة مكر هؤلاء وكيدهم، إنما هو لمدافعة مكر هؤلاء وكيدهم. ولذلك كان إذا كان بالمال فيقابله بالمال، وإذا كان بالنفس فيقابله بالنفس، وإذا كان بالعلم والحجة والبرهان فيقابله بالعلم والحجة والبرهان. هل هذه الصورة واضحة أمامكم؟ أنا مقصدي أن تنتبهوا أحيانا، لأنه في الآيات دفع لكثير من الشبه والإشكالات التي يمكن أن تقال عن القرآن أو عن السنة أو عن أحكام الشريعة الإسلامية بشكل عام، لكن أحيانا ربما لا نتفطن نحن لها. فلاحظوا هذا التنويع في المكر المذكور في هذه السورة فقط، يمكرون بك ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، هذه آية في ماذا؟ بالنفس. فهم يريدون أن يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم، يريدون أن يصدوه، يريدون أن يخرجوه. ثم جاءتنا الآيات التي بالأمس إيش؟ اللي هي الدعوة، وهي ماذا؟ لو نشاء لقلنا مثل هذا، إن هذا إلا أساطير الأولين، ربنا عجل لنا العذاب، إلى غير ذلك. هذه كلها أي نعم كلها بالعلم والحجة والبرهان والدعوة. فهم يريدون أن يلبسوا على الناس أمر الدين أو أمر دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأشياء. فنحن نقابلهم بماذا؟ وجاهدهم به جهادا كبيرا، بإقامة الحجة والبرهان وبيان حجية القرآن وحجية السنة إلى غير ذلك. فتقابل إن صح التعبير، يعني يكون الجهاد كما نقول إذا كان بالنفس فيقابله جهاد من نفس، وإذا كان بالحجة والبرهان فيقابله حجة وبرهان، وإذا كان بالمال كما في الآية التي معنا فيقابله أيضا بالمال. إن الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة، فهمتم؟ وهؤلاء الكفار قال الله عز وجل هنا إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، يعني ابتغاء الصد عن سبيل الله. قال الله تعالى فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث. هذه الآية تبين لنا علة إيش؟ علة الابتلاء، يعني لماذا الله عز وجل ابتلانا بهم وابتلاهم بنا، فهمتم؟ فنقابل دفاعهم إن صح التعبير بالنفس بدفاع بالنفس، ونقابل دفاعهم بالحجة بدفاع بالحجة، ونقابل دفاعهم بالمال دفاعا بالمال. قال ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه في جهنم فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. لاحظتم الآن من المعنى العام إن صح التعبير الذي تدل عليه الآيات يظهر لنا أمور كثيرة جدا، فكيف إذا غصنا في هذه المعاني؟ واضح؟ لا شك أن هذا يفيدنا كثيرا وينفعنا كثيرا بإذن الله تعالى. قال ابن كثير، نرجع الآن إلى كلام ابن كثير، يقول ابن كثير هنا قال ابن إسحاق، ابن إسحاق محمد بن إسحاق كما تعرفون المؤرخ، وهو من أتباع التابعين، نعم، وهو من أشهر من كتب السيرة ومن أكثر من يستدل بالآيات على كتابته للسيرة، ولذلك تجدون مروياته عند البخاري، عند ابن جرير، عند ابن كثير، يعني نادر أن تجد مفسر أو محدث لا يذكر مرويات ابن إسحاق. جميل، وهي منها الصحيح الموصول المتصل، ومنها المرسل، ومنها المنقطع إلى غير ذلك، فيها يعني إن صح التعبير جميع الأنواع. قال ابن إسحاق حدثني الزهري ومحمد بن يحيى بن حبان وعاصم بن عمر بن قتادة والحسين بن عبد الرحمن بن عمرو بن سعد بن معاذ قالوا لما أصيبت قريش يوم بدر ورجع فلهم إلى مكة ورجع أبو سفيان بعيره مشى عبد الله بن أبي ربيعة وعكرمة بن أبي جهل وصفوان بن أمية في رجال من قريش أصيب آباؤهم وأبناؤهم وإخوانهم ببدر فكلموا أبا سفيان بن حرب ومن كانت له في تلك العير من قريش تجارة فقالوا يا معشر قريش إن محمدا قد وتركم، يعني وتر بمعنى قطع، قد وتركم وقطع وقتل خياركم فأعينونا بهذا المال على حربه لعلنا أن ندرك منه ثأرا بمن أصيب منا ففعلوا. قال ففيهم كما ذكر عن ابن عباس أنزل الله عز وجل إن الذين كفروا ينفقون أموالهم إلى قوله والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. وروى عن مجاهد وقتادة والسدي وغيرهم أنها نزلت في أبي سفيان ونفقته الأموال في أحد لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الضحاك نزلت في أهل بدر. هل بين هذه الأقوال خلاف؟ ها شباب، هل بين هذه الأقوال خلاف؟ إيه، لأن كلها تتحدث عن ماذا؟ عن هذه الأموال التي كانت تحت ولاية أبي سفيان، وهي التجارة التي ذهب بها إلى الشام ثم رجع بها، فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها فنجا بها أبو سفيان ووقعت غزوة بدر. فهمتم؟ فالآن المشركون ماذا يريدون؟ يريدون أن تكون هذه الأموال للثأر من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فهمتم؟ يعني خلوني أقولها بعبارة أخرى، أرادوا أن تكون وقفا للثأر. فهمتم؟ واضح الصورة عندكم؟ أي. فابن عباس رضي الله تعالى عنهم وابن إسحاق وأيضا ابن كثير الآن لما يورد هذا الأثر يقول أن هذه الآية إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله نزلت فيهم، فما هو مفاد هذه الآية؟ تسلية المؤمنين، لأن الآن المؤمنين لما يعرفون أن هذه التجارة كلها الآن جعلت فقط للثأر سيصيبهم الخوف والرعب، وإن صح التعبير يعني يعرفون أن قريشا بدأت الآن ترصد الأموال العظيمة لحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ فالله عز وجل يقول لا تهتموا، نعم إن الذين كفروا فعلوا هذا جميل، لكن هل الله عز وجل سينجح عملهم أو سيفشله ويحبطه؟ واضح؟ إيه، فهذا من وعد الله عز وجل لعباده المؤمنين بالنصر، أنه وإن مكر بكم الأعداء وفعلوا الأفاعيل ورصدوا الأموال العظيمة لحربكم إلا أن ذلك لله لا يقاس لا بالأموال ولا يقاس بالجهود ولا يقاس بالأسلحة ولا يقاس، وإنما الأمر لله. فكيلوا أمركم إلى الله عز وجل واتقوا الله عز وجل وأبشروا. فهمتم؟ طيب، يقول ابن كثير، لاحظتم كيف ابن كثير الآن يجمع بين هذه الأقوال، يقول وعلى كل تقدير فهي عامة. هذا من أوجه الجمع عند ابن كثير، أنه يجمع بين الأقوال، يقول هذه الأقوال والآية عامة يدخل فيها كل هذه الأقوال، وإن كان سبب نزولها خاصا فقد أخبر تعالى أن الكفار ينفقون أموالهم ليصدوا عن اتباع طريق الحق فسيفعلون ذلك، ثم تذهب أموالهم ثم تكون عليهم حسرة أي ندامة حيث لم تجد شيئا، لأنهم أرادوا إطفاء نور الله وظهور كلمته على كلمة الحق، وسنة الله عز وجل الكونية ماذا؟ يريدون أن يطفئوا نور الله وإيش؟ ويأبى الله إلا أن يتم نوره. ولذلك مهما نال الكفار من الإسلام هل يستطيعون إطفاء نوره؟ لا، نعم يستطيعون التضييق عليه في جهة فيظهر من جهة أخرى، واضح؟ يتغلبون عليه في بلد لكن يشاء الله عز وجل أن ينتصر في بلد آخر، وهذا ظاهر ولا لا؟ الآن لما تتأملون الـ14 قرن الماضية كلها وأحوال الأمة الإسلامية، هل إن صح التعبير نقول أظلمت الأمة الإسلامية كلها في وقت واحد؟ لا، نعم ممكن تكون، نعم احتلت بغداد من التتار ودخل التتار إلى الشام بل وصلوا إلى دمشق، بل أفسدوا في دمشق وأفسدوا حتى زروع دمشق وبساتين دمشق، ولم يبقى لهم إن صح التعبير أن نقول أن يصلوا إلى مكة والمدينة وإلى القاهرة بقية عواصم الإسلام في ذلك الوقت إلا شيء يسير، وظنوا أنهم خلاص غلبوا وأنه لا غالب لهم، فيشاء الله عز وجل أن تنكسر شوكتهم بل أن تعود ممالكهم كل الممالك هذه التي استولوا عليها من العالم الإسلامي وتقاسموا أن تعود إلى دول إسلامية أخرى، أن تعود إلى دول إسلامية أخرى نفع الله عز وجل بها الإسلام والمسلمين قرونا. فلا شك أن الإسلام قد يتضرر من مكر هؤلاء الأعداء، لكن هل يطفأ نور الله؟ لا، لأن هذه سنة لله عز وجل أن نور الله عز وجل لا ينطفئ، كما قال الله عز وجل مثلا عن القرآن إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فالله عز وجل سيحفظ هذا القرآن، ممكن نحن نهمله صح ولا لا؟ ممكن نحن مثلا هنا في المدينة أو في الحرمين عموما أو في أي بلد من بلدان العالم الإسلامي ممكن نهمل القرآن نضيعه ننساه نغفل عنه لا نشتغل به، يقيض الله عز وجل له أقواما آخرين فيشتغلون به ويحفظون علومه. ولذلك كمثال لو تجدون مثلا تريدون تفكرون في خلونا نقول علم التجويد، نجد أنه في زمن ظهر في مكان ثم في زمن آخر اشتهر في مكان آخر، أليس كذلك؟ أي. وهكذا مرة تجده بالمشرق ومرة تجده بالمغرب، مرة تجده بالمشرق والمغرب، مرة تجده مثل ما نسميه في أرض الحجاز واليمن إلى غير ذلك. فتجد أن الله عز وجل يحفظ دينه ويحفظ القرآن ويحفظ كل ما يتعلق بالقرآن من صغير وكبير، وإن نسيه قوم وكل الله عز وجل به أقوام آخرين يستمرون في حفظه وفي تواثه وفي توريثه، وإن صح التعبير في أيضا إشباعه وحفظ علومه. رغم ما أصيبت به الأمة الإسلامية سواء في العراق ولا في الأندلس ولا في الاستعمار ولا غيرها، إلا أن الله عز وجل حفظ هذا الدين وحفظ لنا هذا القرآن وحفظ لنا هذا التفسير وحفظ لنا هذا التجويد وحفظ لنا هذه القراءات وحفظ لنا كل علومنا المتعلقة بديننا. لماذا؟ لأن الله عز وجل نزل هذا الذكر وهو له حافظ، والله عز وجل متم نوره. ولذلك الذي ييأس ويصيبه يأس هذا إنما يصاب اليأس فيه، يعني هو مرض فيه وليس مرض في الإسلام، واضح؟ أي. ولذلك الله عز وجل قال كما مر معنا: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم، ومن يرتد منكم عن ديني فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ولذلك يا إخوة قوام هذا هو حفظ العلم، قوام هذا هو حفظ العلم. فالله عز وجل حافظ دينه، السؤال هل أنا وأنت لنا نصيب في هذا الحفظ أم لا؟ الله عز وجل متم النور، السؤال هل أنا وأنت لنا سهم في هذا النور أو لا؟ وإلا فالله عز وجل متمه بنا أو بغيرنا، واضح؟ إن تكاسلنا أنا وأنت عنه فسيعطيه الله عز وجل قوما لا يتكاسلون عنه. هل هذه الصورة واضحة؟ فلذلك كل واحد منا لما يطلب العلم هو لا يطلب العلم لأنه يريد أن يحفظ الإسلام، لأنه يريد أن يحفظ نفسه في الإسلام. وفرق بين المسألتين، أنك أنت تحفظ الإسلام ولا الإسلام يحفظك، وفرق بين أنك تحفظ القرآن ليحفظك الله عز وجل به أو أن تزعم أنك أنت الذي تحفظ القرآن. فهمتم؟ فلذلك أنت المستفيد، أنا أقول أنت يا طالب العلم أنت المستفيد وأنت الذي تحفظ نفسك، لست تحفظ الإسلام ولا تحفظ القرآن. الإسلام محفوظ ومتم والقرآن محفوظ ومتم بك أو بغيرك، فإن يكون لك سهم في هذا الحفظ فهذا حفظ لك، وإن يكون لك سهم في هذا النور فهذا نور لك وتثبيت لك. ولذلك ينبغي على طالب العلم أن لا يمن على الله عز وجل بعلمه، بل يمن على نفسه بعلمه، ويعلم أن هذا العلم منة من الله عليه، وأن حفظك للقرآن أو حفظك لشيء مما يتعلق بعلوم القرآن هو منة من الله عليك، أن جعلك واحد من الذين يحفظ بهم هذا القرآن أو يحفظ بهم هذا الدين، وليس العكس. لأنك أنت إن تركته أنت فعند الله عز وجل خلق كثير غيرك يحملونه، واضح الصورة؟ فلذلك مهم جدا أن لا نمن بعلمنا وأن لا نفتخر به ولا نغتر به، بل نعلم أنه من أعظم منن الله عز وجل علينا التي تستوجب علينا الشكر، أن سخرنا وأن جعلنا في هذا الطريق، أن سخرنا وجعلنا في هذا الطريق. ومن ذلك من شهود هذه المنة أن نحافظ على هذا العلم وأن نستزيد منه، أن نحافظ على هذا العلم وأن نستزيد منه. نرجع إلى كلام ابن كثير رحمه الله يقول: ثم تكون عليهم حسرة أي ندامة حيث لم تجدي شيئا، لأنهم أرادوا إطفاء نور الله وظهور كلمتهم على كلمة الحق، والله متم نوره ولو كره الكافرون، وناصر دينه ومعلن كلمته ومظهر دينه على كل دين، فهذا الخزي لهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار، نسأل الله العفو والعافية. فمن عاش منهم رأى بعينه وسمع بأذنه ما يسوءه، ومن قتل منهم أو مات فإلى الخزي الأبدي والعذاب السرمدي. ولهذا قال: فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. قال: وقوله تعالى: ليميز الله الخبيث من الطيب، هذا ذكرت لكم أنه إيش هو العلة من هذا الاختبار والامتحان، يعني لماذا الله عز وجل، ما دام الله عز وجل حافظ دينه وحافظ كتابه، فلماذا يمتحن بهؤلاء فيشاغبون علينا ويظهرون الشبهات ونحن نضطر إلى أن ننبري نجيب عنهم وندافع عن ديننا وندافع عن قرآننا ونحاول أن نظهر ديننا وقرآننا بصورة جلية أمام الآخرين، وليس كما يدنسه هؤلاء أو كما يشويهه هؤلاء. هذا كل واحد ربما يرد في ذهني هذا السؤال، لماذا؟ قال الله عز وجل، الله عز وجل مباشرة أعطاك النتيجة، قال ليميز الخبيث من الطيب، حتى يتبين من الشخص الذي يكون جيد وصادق ومن الشخص الذي يكون كذاب يدعي، يقول أنا أنصر الدين وما يفعل شيء، يقول أنا أحفظ القرآن وأحفظ العلم وما يفعل شيء. فهمتم؟ فإذا هذا اختبار لنا نحن وتثبيت لنا نحن، فيتميز منا من الطيب الذي طاب بنصرة هذا الدين وبنصرة هذا القرآن، صح ولا لا؟ والذي خبث بإيش؟ ها، بإضاعة هذا الدين وبإضاعة هذا القرآن. فإذا هذا لا شك أن هذه الآية آية مخوفة يا إخوان، صح ولا لا؟ كل واحد منا لما يفكر فيها يعلم أن الله عز وجل يختبره، وهو إما أمام نجاح وإما أمام رسوب. فمن الذي منكم يريد أن يكون خبيثا؟ حاشا، لا أظن واحد منكم يريد أن يكون، أليس كذلك؟ إذن عليكم أن تفروا. من الذي يريد منكم أن يكون طيبا؟ أظن أنكم كلكم تريدون أن تكونوا طيبين، أليس كذلك؟ أي إذن فسارعوا إلى هذا الطيب، إذن فسارعوا إلى هذا الطيب. هل هذه الصورة واضحة عندكم شباب؟ فهذا يعني من التعليلات المذكورة في القرآن المصرح بها، لأن بعض الأحكام أحيانا تكون علته مصرح بها، وأحيانا بعض الأحكام تكون علة استنباطية، يعني إنما استخرجها استخراجا، نتلمسها تلمسا، نجتهد في استخراجها، يجتهد العلماء في استخراجها، يجتهد العلماء في بيانها، فهذه علة استنباطية. لكن العلة المصرح بها يجوز القياس عليها ولا لا؟ هي التي يجوز القياس عليها، وهي التي تبنى عليها الأحكام. لماذا؟ لأنها صريحة، الله عز وجل صرح قال إنما فعل هذا ليختبركم. فإذا هل نحن الآن يعني عندنا خلنا نقول ولو مقدار شعرة من الشك في قضية أن الله عز وجل يختبرنا حتى نكون من أهل الطيب أو نكون من أهل الخبث؟ أي هذا هو. فإذا الله عز وجل جعل الناس أمامك فريقين، فريق أهل طيب وفريق أهل خبث، فانظر لنفسك أين تضع نفسك. هذا لا شك أنه من أعظم الدواعي التي ترفع المعنويات وتحفز الإنسان إلى فعل الخيرات والمسارعة فيها، ولو كان شيئا يسيرا، ولو كان ما يحتقره الناس، لكن اجعل لنفسك سهما في هذا الطيب وفي هذا الخير وفي هذه النجاة، واحذر أن يكون لك سهم في ذلك الخبث ولو كان شيئا يسيرا، ولو كان شيئا يسيرا. وسبقا ذكرت لكم مقولة بعض السلف، إن الله أخفى رضاه في طاعته فلا تحقرن من المعروف شيئا، وإن الله أخفى سخطه وغضبه في معصيته فلا تحقرن من معاصي الله شيئا، وإن الله أخفى ولايته في خلقه فلا تحقرن من عباد الله أحدا. فالإنسان لا يعرف الأمر الذي به يرضى الله عز وجل عنه أو به يسخط، فربما يعني كلمة تقولها لا تلقي لها بالا، ولكن نسأل الله العفو والعافية يجعلك الله عز وجل تهوي بها في النار 70 خريفا فتكون تغمسك غمسا في الخبث، نسأل الله العفو والعافية. ورب كلمة بسيطة يسيرة جدا تقولها أو أذن تزيل عن طريق، فيرضى الله عز وجل عنك به ويجعلك في أعلى الطيبين وفي أعلى الناجين. فلا تحقرن من المعروف شيئا، ولا أيضا تستهين بشيء من معاصي الله عز وجل. هذا ها أعيدها. طيب يقول لا، إن الله أخفى رضاه في طاعته فلا تحقرن من المعروف شيئا، إن الله أخفى رضاه في طاعته فلا تحقرن من المعروف شيئا، وإن الله أخفى غضبه أو سخطه في معصيته فلا تحقرن من معاصي الله شيئا، لا تقول هذه معصية بسيطة، وإن الله أخفى ولايته في خلقه فلا تحقرن من عباد الله أحدا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رب أشعث أغبر ذي طمرين لو أقسم على الله لا أبره، وفي بعض الروايات مدفوع بالأبواب، إن قال لم يسمع له وإن شفع لم يشفع. فهمتم؟ ومع ذلك هو ها لو أقسم على الله لا أبره، الله عز وجل يستجيب له. ما تعرف أنت من هو الولي؟ الولي ليس على رأسه تاج واضح بحيث أننا نراه ونقول والله نعم هو فلان، لا، هذا بينه وبين الله عز وجل، الله المستعان. قال وقوله تعالى ليميز الله الخبيث من الطيب، قال ابن عباس فيميز أهل السعادة من أهل الشقاء، لاحظتم ابن عباس الآن فسرها بالعموم وليس فقط في الذين أنفقوا أموالهم ابتغاء مرضات الله وجهادا في سبيله ولإعلاء كلمته أو الذين أنفقوا أموالهم للصد عن سبيل الله عز وجل. قال: وقال السدي يميز المؤمن والكافر من الكافر. قال: وهذا يحتمل أن يكون هذا التمييز في الآخرة كقوله تعالى: ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيّلنا بينهم. أيوة، تزييل المقصود به إيش؟ التمييز والفصل. قال: وقوله تعالى: ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون. وقال في الآية الأخرى: يومئذ يصدعون، يعني ينشقون. وقوله تعالى: وامتازوا اليوم أيها المجرمون. فإذا هذا التمييز متى يكون؟ فهمتم؟ بموجب هذه الآيات التي ذكرها ابن كثير مع الآية التي معنا يكون في الآخرة، صح ولا لا؟ طيب، يحتمل أنه ليميز الله الخبيث من الطيب يعني في الدنيا؟ نعم، فهمتم؟ قال: ويحتمل أن يكون هذا التمييز في الدنيا بما يظهر من أعمالهم للمؤمنين، وتكون اللام معللة لما جعل الله للكافرين من مال ينفقونه في الصد عن سبيل الله، أي إنما أقدرناهم على ذلك ليميز الله الخبيث من الطيب، أي من يطيعه بقتال أعدائه الكافرين أو يعصيه بالنكول عن ذلك كما فعل المنافقون. نعم، كقوله تعالى: وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم. وقال تعالى: وما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب. وقال تعالى: حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. قال: ونظيرتها في براءة أيضا. فمعنى الآية على هذا: إنما ابتليناكم بالكفار يقاتلونكم وأقدرناهم على إنفاق الأموال وبذلها في ذلك ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه، أي يجعله كله، وهو جمع الشيء بعضه على بعض، هذا الركم. الركم نقول شيء متراكمة، تراكمت علينا الواجبات مثلا، يعني تكاثرت حتى أصبح بعضها فوق بعض بحيث أنك ما تستطيع أنك تفرد كل واحد لوحده. قال: كما قال تعالى: في السحاب ثم يجعله ركاما، أي متراكما متراكبا، فيجعله في جهنم، يعني ما أنفقوه، أولئك هم الخاسرون، أي هؤلاء هم الخاسرون في الدنيا والآخرة. لاحظتم إيش نفهم الآن من خلونا نسميه من أسلوب التفسير هنا؟ أن الاحتمال في هذه الآية واضح ولا لا؟ واضح. احتمال ليميز الله الخبيث يعني في الدنيا، ولا ليميزه في الآخرة، ولا ليميزه فيهما؟ فهمتم؟ أي الصحيح هو حمل الآية على العموم، أنه ليميز الله عز وجل ذلك في الدنيا وفي الآخرة. فأما في الدنيا فالآيات التي ذكرها ابن كثير الآن الثانية كلها للتمييز في الدنيا، والآيات التي ذكرها في الاحتمال الأول كلها للتمييز في الآخرة. فإذا عندنا الآن التمييز يحصل، إن صح التعبير نقول ثلاث مرات: التمييز الظاهر جدا الذي يكون في الآخرة، إن يوم الفصل سماه الله عز وجل يوم فصل ميقاتا، ولذلك قال: إن للمتقين مفازا، وقال: إن جهنم كانت مرصادا. فإذا سيصبحون فريقين لا ثالث لهم، والقضية واضحة، وحتى المنافقين الذين يتلبسون بالإيمان معهم نور بقدر ما كانوا يظهرونه في الدنيا، لكن ينطفئ عنهم ويضرب بينهم بسور بينه باب ظاهره فيه الرحمة من داخله الرحمة ومن ظاهره العذاب، نسأل الله العفو والعافية، كما ذكر الله عز وجل في سورة الحديد. فإذا جمعتم الآيات هذه اتضح لكم أن الفصل الحقيقي والذي يعني صح تبير لا تمييز بعده، جميل، ولا أميز منه، هو الذي يكون في الآخرة. طيب، هو التمييز الذي يكون في الدنيا واضح، لأن الله عز وجل هنا قال: وما كان الله ليطلعكم على الغيب، يعني لا يمكن أن تعرفوا الغيب مثل ما نسميه 100%. ولذلك قاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في أحد، النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى أحد فرجع ثلث الجيش منافقين، صح؟ قالوا: لو نعلم قتالا لاتبعناكم. قال الله عز وجل: هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. فهؤلاء منافقين ظهر نفاقهم. هل هناك أيضا من في قلبه وفي نيته إشكال وقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم، نعم كما في حديث الغلام الذي طعن نفسه، فهمتم؟ إلى غير ذلك. فإذن ما يمكن أن تطلع على الغيب. فالتمييز الذي في الدنيا نقول تمييز إيش؟ عام، يعني ليس دقيق مثل التمييز الذي في الآخرة، واضح؟ وإنما قد يكون فيه هناك أناس عندهم ضعف في النية، كما قال الله عز وجل: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، وقد يكون منهم من لا يريد الله عز وجل وإنما يريد شيئا آخر، كما في قصة الغلام هذا الذي قتل نفسه فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو في النار، إلى غير ذلك. إذن أيوة، لكن هذا التمييز يكون ماذا المقصود به؟ أن الناس يكونون فريقين، فريق في أهل الطاعة ومن تبعهم وأظهر الطاعة معهم بغض النظر عما يختلج في نفسه، فهذا هو الذي سيحاسبه الله عز وجل يعني. وفريق يتميزون بأنهم كفار، أو إن صح التعبير نقول خندق الكفر، وقد يكون فيهم من ليس مطاوعا لهم، وقد يكون فيهم من يكتم إيمانه أو من ليس مطاوعا لهم، فهمتم؟ فإذا التمييز الذي في الدنيا ليس صريحا إن صح التعبير، أو نقول ناصحا ودقيقا كالتمييز الذي في الآخرة. فهذا تمييز وهذا تمييز، نعم واضح. وهنا تمييز يكون للجميع، وهناك تمييز يكون للجميع، كما قال الله عز وجل إيش؟ ألف لام ميم: حسب الناس أن يتركوا يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، وقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين، كما قال عن النبي صلى الله عليه وسلم عن المنافقين: ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم. إذن هناك لا شك سيكون تمييز عام، وهناك تمييز أخص، وهناك تمييز دقيق جدا، وهو الذي يكون في الآخرة، وهو الذي يكون في الآخرة. وهذه الآية مثل هذه الآية تشمل هذا كله، تشمل هذا كله. لماذا؟ لأنها عامة مطلقة، صح ولا لا؟ أي. وهناك آيات تدل على التمييز الدقيق كما ذكر ابن كثير في المجموعة الأولى، وهناك آيات تدل على التمييز إن صح التعبير نقول العام الذي ذكره ابن كثير رحمه الله في المجموعة الثانية. هل هذا واضح عندكم؟ طيب، قال الله تعالى: قل للذين كفروا، لاحظوا أنه قبل قليل إن الذين كفروا، فكان الحديث عنهم، الآن توجه الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم أيضا عنهم، فهمتم؟ قال الله تعالى يعني يقول ابن كثير يقول تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل للذين كفروا إن ينتهوا، أي عما هم فيه من الكفر والمشاقة والعناد، ويدخلوا في الإسلام والطاعة والإنابة، يغفر لهم ما قد سلف، أي من كفرهم وذنوبهم وخطاياهم، كما جاء في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر. وهذا الحديث لا شك أنه مخوف، صح ولا لا؟ أي نعم. قال: وفي الصحيح أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الإسلام يجب ما قبله والتوبة تجب ما قبلها. هذا معروف، حديث عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه. وهذا الآن في ترغيب لهم ليتركوا الكفر ويعودوا إلى الإسلام ولا لا؟ أي نعم. فلاحظوا لطف الله عز وجل بعباده، مع أنهم الآن يرصدون الأموال ويقاتلون النبي ويقاتلون الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ويريدون أن يصدوا عن سبيل الله عز وجل، والله عز وجل يقول لهم: أقبلوها لهم. فلا أرحم من الله ولا ألطف من الله، فلذلك استحق أن يسمى رحمانا ورحيما، واستحق أن يسمى لطيفا سبحانه وتعالى. وهذه من دقائق الأمور التي ربما كثير من الناس ما ينتبه لها، يقول: لا هؤلاء كفار، لا خلهم إن شاء الله يموتون كفار. لا، نحن نقول يجب أن ندعوهم إلى الإسلام ولو في آخر لحظة، ولا نفكر في ماذا فعل، واضح؟ فإنهم إن تابوا غفر الله لهم وتجاوز عنهم وعوض من ظلموهم. لا تظن أنهم مثلا ظلموك وأخذوا مالك جميل أن ذلك سيضيع، لا، لن يضيع عند الله عز وجل. فالذي سيكافئك عما أخذ منك ويعوضك عنه ليس هو الكافر، وإنما هو الله على كل الأحوال، سواء مات ذلك الكافر كافرا أو أسلم وتاب وتاب الله عز وجل عليه، فعوضك عند الله، واضح يا إخوان؟ فلا تفكر دائما في مسألة إن صح التعبير خلينا نسميها ردة الفعل أو الانتقام، فتقول: هؤلاء كفار غصبوا أرضنا وأخذوا أموالنا وفعلوا فينا وفعلوا الفواحش وفعلوا وفعلوا وعذبوا وقتلوا. هذا كله سيكون عوضه عند الله، ليس منهم. فلو تاب هؤلاء فسيكونون أيضا في ميزان حسناتك، واضح؟ ولذلك حرص النبي صلى الله عليه وسلم على هداية الناس أعظم من حرصه صلى الله عليه وسلم من قضية إيش؟ الانتقام منهم أو معاقبتهم. واضحة؟ ففكروا فيها كثيرا، وهذا هو الذي تدل عليه عموم النصوص كما قالها هنا. لاحظوا أن الله عز وجل وصف فعلهم بأنه شنيع، يمكرون ويمكر الله عز وجل ويريدون يقتلوك ويخرجوك ويقولون عن القرآن كذا ويقولون عنك كذا وينفقون أموالا ليصدوا عن سبيل الله. جميل. والله عز وجل توعدهم وقال إنهم إن استمروا على هذا فإن الله عز وجل سيجعل ذلك كله متراكما عليهم في جهنم يعذبون به. ثم قال تعاهم، قال إيش؟ إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلم. فهذه قمة الدعوة وقمة الرحمة، واضح، وقمة التسلية للمؤمنين والتربية لهم، أنه ما نكون نحن كما يفعلونهم. فهم إذا لا قدر الله عز وجل تسلطوا علينا ينتقمون، ربما لأمور وقعت قبل 1000 سنة فلا يزالون يذكرونه وينتقمون، ولذلك عملهم يقوم على الحقد، بينما عملنا حتى قتالنا يقوم على الرحمة. إنما نقاتلهم ليؤمنوا وليسلموا وليذعنوا وليطيعوا ولينجوا من النار. ولذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن قوما يقادون إلى الجنة بالسلاسل، يعني لا يقادون إلا مكبلين إلى الجنة. فأنت الآن لما تقاتلهم ليس لأجل فقط أن تنتقم. ولذلك فرق، خطأ كبير جدا أن نظن أن الجهاد أو القتال إنما هو انتقام، واضح. وإن كان الله عز وجل ذكر أن من علله ويشفي صدور قوم مؤمنين، لا شك أن المؤمن لما يرى مصير هؤلاء وأن أمرهم إلى تباب وإلى خسران لا شك أنه يفرح، لكن لو تابوا وآمنوا فهو أيضا يفرح، فهو فرح بكلتا الحالتين وليس فرح فقط انتقاما وتشفيا. فحاش المؤمن أن يكون كذلك، ولا يربيه الله عز وجل على ذلك. وهذا لاحظوه أنه ما يأتي الأمر إلا يعني يأتي ذكر عظائمهم وفسادهم وجرمهم إلا ويأتي بعده دعوة إلى التوبة، الدعوة إلى التوبة. ولذلك وهذا يربي المؤمن على أنه إيش؟ ها، يكون داعية ولا يكون منتقم أبدا، ولا يتعامل تعامل المنتقم مهما كثرت عليه الأخطاء. لماذا؟ لأنه لا يحتسب الأجر، أو صح تبين يحتسب العوض من هذا المنتقم منه، وإنما يحتسب العوض من الله. ولذلك هو يرى أن حقه لن يضيع، حتى لو تاب هذا الرجل، حتى لو آمن، هو لن ينتقم منه. نعم. قال وقوله وإن يعودوا أي يستمروا على ما هم فيه، وهذا وعيد لهم، فقد مضت سنة الأولين، أي فقد مضت سنتنا في الأولين أنهم إذا كذبوا واستمروا على عنادهم أن نعاجلهم بالعذاب والعقوبة. وهذه من سنن الله عز وجل، ها، الكونية والشرعية، صح ولا لا؟ إيه، من سنن الله عز وجل الكونية، وهي من سنن الله عز وجل أيضا الشرعية، لأن الله عز وجل أمرنا بقتالهم، أنهم إن استمروا على كفرهم وعنادهم أمرنا بقتالهم، فهي سنة شرعية. والسنة الكونية أن الله عز وجل إيش؟ ها، ينتقم منهم، ربما ينتقم منهم بأمور ليست بأيدينا، وربما ينتقم منهم بتسليطنا عليهم. نعم. قال وقوله فقد مضت سنة الأولين، أي في قريش يوم بدر وغيرهم من الأمم. وقال السدي وابن إسحاق أي يوم بدر. وقوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، قال روى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا جاءه فقال يا أبا عبد الرحمن ألا تسمع ما ذكر الله في كتابه وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا الآية، فما يمنعك ألا تقاتل كما ذكر الله في كتابه، لأن ابن عمر من الذين اعتزلوا الفتنة فلم يقاتل. فقال يا ابن أخي أعير بهذه الآية ولا أقاتل أحب إلي من أن أعير بالآية التي يقول الله عز وجل ومن يقتل مؤمنا متعمدا إلى آخر الآية، فإن الله تعالى يقول وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. قال ابن عمر قد فعلنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ كان الإسلام قليلا وكان الرجل يفتن في دينه، أم إما أن يقتلوه وإما أن يوثقوه حتى كثر الإسلام، فلم تكن فتنة، فلما رأى أنه لا يوافقه فيما يريد قال فما قولك في علي وعثمان؟ قال ابن عمر أما قولي في علي وعثمان، أما عثمان فكان الله قد عفى عنه وكرهت من يعفو الله عنه، وأما علي فابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وختنه، وأشار بيده وهذه ابنته أو بنته حيث ترون. وقال ابن عباس وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، يعني حتى لا يكون شرك، وكذا قال مجاهد والحسن وقتادة والسدي وقال عروة بن الزبير وغيره من علمائنا حتى لا يفتن مسلم عن دينه. وهذا الكلام كله سبق معنا في سورة البقرة، واضح في تفسير السلف للفتنة بالشرك، تفسير السلف للفتنة بالشرك. قال وقوله ويكون الدين كله لله، هذا الآن إذا قلنا أن الفتنة هنا المراد بها الشرك يكون كالتأكيد ولا لا؟ يكون جملة معطوفة للتأكيد. قال ابن عباس يخلص التوحيد لله أو يخلص التوحيد لله، وقال الحسن وقتادة أن يقال لا إله إلا الله، وقال ابن إسحاق ويكون التوحيد خالصا لله ليس فيه شرك ويخلع ما دونه من الأنداد، وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ويكون الدين كله لله لا يكون مع دينكم كفر، ويشهد له ما ثبت في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أمرت أن يقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل. قال وفيهما عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء أي ذلك في سبيل الله عز وجل؟ فقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله عز وجل. هل هذا المعنى واضح؟ واضح. وهل هذه الأقوال الآن بين اختلاف أو أنها من باب الترادف والتماثل؟ إيه؟ يعني بعضها مثال وبعضها ترادف، يعني أنها تدل كلها على معنى واحد. قال وقوله فإن انتهوا أي بقتالكم عما هم فيه من الكفر فكفوا عنهم. فهمتم؟ من وين ابن كثير جاب هذا التقدير فكفوا عنهم؟ إيه؟ يعني لو سألناكم الآن الشرط هنا إن انتهى ما جوابه؟ الجواب الظاهر أمامكم فإن الله بما يعملون بصير، صح؟ ها؟ هل هذا الجواب إن صح التعبير نقول مغني في الجملة أو هو يدل على جملة محذوفة؟ يدل على جملة محذوفة، يعني فكيلوا أمرهم إلى الله فإن الله بما يعملون بصير، فهذه الجملة الثانية تعليل للجملة المحذوفة، ولذلك قدرها ابن كثير هنا قال فكفوا عنه. فهمتم؟ يعني هذا الكافر الآن نقاتله، فإذا أسلم نستمر نقول نقاتله ولا فيجب أن نكف عنه؟ نكف عنه. طيب بعض الذين يقاتلونه يقولون ما ندري عنه، لا هو يعني يمكر أو هو مثلا يتحايل أو إنما قال لا إله إلا الله ليعصم دمه وماله مثلا فقط. أي فإن الله بما يعملون بصير، هذه تأكيد للجملة الكف، يعني فليس شأنكم ما في قلوبهم وإنما شأن قلوبهم عند من يبصر ما في أنفسهم سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه وتعالى في آخر سورة الأنفال وإيش ويريد أن يخدعوك ويريد خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم، يعني الأمر لله، فإن كانوا يريدون الخيانة فلا تخاف، إذا هم يمكرون فالله عز وجل يمكر، إذا هم يكيدون فالله عز وجل يكيد، إنما أنت ماذا؟ تأخذهم بالظاهر، تأخذهم بالظاهر، ولذلك لا تشغل نفسك بما في بواطنهم أو ماذا يريدون. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم غضب على أسامة كما تعرفون لما قتل الرجل الذي قال لا إله إلا الله، واشتد عليه حتى تمنى أسامة أنه لم يسلم إلا ذلك اليوم من شدة ما وجد من غضب النبي صلى الله عليه وسلم. ليش؟ لأن أسامة كان يقول إيش؟ إنما قالها خوفا من السيف يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم أفلا شققت عن قلبي؟ وهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لعمار بن ياسر، وهذه الآية صريحة واضحة. ولذلك تلاحظون أن ابن كثير قدر الجواب إيش؟ جواب الشرط فكفوا. هذا الجواب نستفيده من الجملة المذكورة، أيهما أولى بالحذف الآن؟ فكفوا وإلا إن الله بما تعملون بصير؟ فكفوا، لأن فإن الله بما تعملون بصير تدلنا على المحذوف وزيادة، تدلنا على الجواب المحذوف وزيادة، واضح؟ ولذلك الحذف في القرآن بلاغة، الحذف في القرآن بلاغة، دائما المحذوف أولى من المذكور، يعني حذفه أولى من ذكره. كل الجوابات المحذوفة في القرآن الكريم حذفها أبلغ من ذكرها. يقول شيخ الإسلام حتى تذهب النفس فيه كل مذهب. طيب فإن انتهوا فماذا علينا؟ فهمتم؟ فتبدأ تتساءل، فلما يأتيك الجواب فإن الله بما يعملون بصير، يكون هذا الجواب إن صح التعبير مو مسكت، مسكت ومقنع في آن واحد، فهو أدعى إلى أن تكف عنه. لأنه لو قلت لك فكف عنه تقول ليش أكف عنه؟ طيب هو فعل كذا، طيب هو يفعل كذا، طيب هو يريد كذا، فتبدأ تجادل. لكن لما يقول لك فإن الله بما يعملون بصير انتهى الموضوع. فهمتم؟ يعني المذكور الذي يدل على المحذوف أقوى من المحذوف دلالة، فصار الحذف هنا أبلغ من الذكر، فصار الحذف هنا أبلغ من الذكر، وهذا من إعجاز القرآن ومن قوة بلاغته. واضحة؟ بس أنا أحببت أشرحها لكم لأنه لاحظتم أن ابن كثير قدر كلام ما هو موجود في الآية فكفوا عنه. فهمتم؟ من أين استفاده؟ استفاده من الجملة المذكورة. هل المذكورة الآن يعني يجوز حذفها؟ يجوز حذفها لو كان الجوابان فكفوا وفإن الله بما يعملون بصير متساويان، لكن لما صار إيش ذكر فإن الله بما يعملون بصير يفيد الجواب وزيادة، صار ذكره أبلغ من حذفه، وصار حذف الجواب أبلغ من ذكره. فهمتم الصورة؟ أنا يهمني تتذوقوا البلاغة وتفهموها، وإن كنتم ما درستم البلاغة يعني ربما بمصطلحاتها وأقسامها، لكن لما تبدأون تتذوقونها في القرآن، تتذوقونها من خلال كلام المفسرين، ترى ستتدربون عليها وتحبونها، وتصير إذا درستوها سهلة جدا ولذيذة. وهكذا ترى يقال في النحو، وهكذا يقال في القراءات. فربما إنسان أحيانا ينظر إليها على أنها علوم جافة، لكن إذا نظر إليها من زاوية ماذا؟ من زاوية إن صح تعبير أنها قوانين تحفظ، لكن إذا نظر من الزاوية الأخرى وهي ما فيها من الجمال والبلاغة والمعاني العظيمة، فهمتم؟ فإنه سيتلذذ بها وتسهل عليه حفظها إذا جاءته كقواعد. واضح؟ فإن صح التعبير لو قلنا أيهما أوجب، تعلم النحو أو تذوق النحو؟ تذوق النحو أوجب من تعلمه، تذوق البلاغة أوجب من تعلمها. يعني أنت إنما تتعلم القواعد لتضبطها، فهمتم؟ أي فهي عندك أحاد موجودة. تتعلم القراءات خلنا نسميها الشاطبية، الدرة، إلى غير ذلك، لتضبط القراءة، لكن ليست هي القراءة. واضح؟ القراءة أنت تتعلمها واحدة واحدة، فهذه فقط إن صح التعبير مثل ما نسميها قواعد الفقه أو أصول الفقه، أنت تستفيدها لتضبط الفقه وليس لتتعلم الفقه. مشكلتنا أحيانا نفكر أن قواعد النحو هي التي تعلمنا النحو، لا. واضح الصورة؟ فتذوقوا النحو في القرآن، تذوقوا البلاغة في القرآن، جميل، يسهل عليكم بعد ذلك دراسة النحو أو الباء أو البلاغة. طيب الله المستعان. قال وقوله فإن انتهوا أي بقتالكم عما هم فيه من الكفر، سواء بقتالهم أو بغير قتالهم، يعني قد ينتهون من دون قتال. فهمتم؟ كما في المسلمة الذين أسلموا جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسلمين قبل الفتح، فهؤلاء مسلمة جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل فتح مكة، فهل انتهوا بالقتال يعني انتهوا بفتح مكة مثل ما انتهوا مسلمة الفتح؟ فهمتم؟ الذين عفى عنهم النبي صلى الله عليه وسلم، لا، هم جاءوا مبادرين قبل مثل عمرو بن عاص وغيره. طيب فأنا مقصدي أنه لا يشترط هذا، فكفوا عنهم وإن لم تعلموا بواطنهم فإن الله بما يعملون بصير. قال كقوله تعالى فإن تابوا وقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، وفي الآية الأخرى فإخوانكم في الدين. قال وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين، في سورة البقرة. وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأسامة لما على ذلك الرجل بالسيف يعني فقتله، فقال لا إله إلا الله فضربه فقتله، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لأسامة قتلته بعدما قال لا إله إلا الله، وكيف تصنع بلا إله إلا الله يوم القيامة؟ فقال يا رسول الله إنما قال تعوذا، قال فهل شققت عن قلبه؟ وجعل يقول ويكرر عليه من لك بلا إله إلا الله يوم القيامة؟ قال أسامة حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت إلا يومئذ. وقوله فإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير، يعني إن أصروا على كفرهم وبقوا على كفرهم، أو يعني أظهروا لكم المسالمة ثم خدعوكم، هذا معنى التولي. فالتولي إما أن يكون إعراضا عن الدعوة ابتداء أو يكون إعراضا بعد إيش؟ بعد مواطأة ومسالمة لكن لم تكن صادقة. واضح؟ فتحتمل يعني هذه الآية هنا تحتمل، بخلاف وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فإنها تكون صريحة. واضح للآية الأخرى. قال وإن تولوا، هذه تفيد العموم لأن كلا الأمرين مذكور قبلها، أي وإن استمروا على خلافكم ومحاربتكم فاعلموا أن الله مولاكم أي سيدكم وناصركم على أعدائكم، فنعم المولى ونعم النصير سبحانه وتعالى. هل هذا واضح؟ ها شباب، طيب في سؤال؟ طيب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.